بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمة الله عليه: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين. وبعد، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، مع إنذار قومهم.
وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، ولازم أن يكون ما بعدها مرتبط بما قبلها بالفاء، ولكن لضرورة الوزن حذف الفاء. نعم، فلا يقال أما بعد فكذا وبعد فكذا، لكنه ينكسر عليه الوزن، فللضرورة قال: من يريد الله العظيم به. ففي هذا البيت حث لطالب العلم على الطلب وتحريض له عليه، وذلك بذكره رحمه الله تعالى للعلامات التي تكون مستجلبة لهمته وباعثة لجده واجتهاده. فمن العلامات أن من أراد الله به خيرا وفقه للفقه، فإذا سمع الإنسان مثل هذا اللفظ فإنه يحرص على أن يكون من أهل هذه العلامات، أليس كذلك؟ فإن أهل العلم وطلبة العلم هم خيار الناس، أهل العلم العلماء وطلبة العلم هم خيار الناس. فإذا ذكر للعاقل أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فإن ذلك يستحث همته ويبعث فيه الشوق إلى أن يتفقه في دين الله جل وعلا، حرصا على أن يكون ممن أراد الله به خيرا. وسمعنا بالأمس حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ولا تزال أمة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وفي لفظ: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي لفظ آخر: لا تزال طائفة، وهو المشهور نعم، وهذا أيضا في الصحيح اللفظ الذي ذكرنا لا تزال أمة من أمتي موجود في الصحيح. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 3 مواطن من الصحيح، فذكره في كتاب العلم وهو به أليق، والحديث فيه أذكر وعند الناس تحت هذا الباب أشهر، وذكره في كتاب الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله معطي أو يعطي كما في اللفظ الآخر، وذكره أيضا في كتاب الاعتصام لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة فإن الفتن تنزل بأمة الإسلام، ومع ذلك لا تزال الطائفة الناجية المنصورة قائمة بأمر الله جل وعز حتى مع وجود هذه الفتن لا تخلو الأرض من قائم لله جل وعلا بحجة، وهم أهل العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيان هذا. ويحتمل أن تجتمع هذه 3 المعاني كلها في العلم، فقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ظاهر، وقوله وإنما أنا قاسم والله يعطي، فالعلم هبة من الله جل وعلا لا يمكن أن يحصل فقط بالاكتساب ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى لمن وفقه ثم بجده وحرصه على تحصيل العلم. وقوله لا تزال طائفة ظاهر في هذا الباب، وهم أهل الآثار وحملة الأخبار كما قال ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث مشتمل على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، مشتمل على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يكثر من ترداده على إخوانه ليستحث هممهم في هذا. والفقه في الدين، الفقه في الدين هو العلم ومعرفة الأحكام الشرعية، وهذه اللفظة لفظة فقه أو لفظة فقه مثلثة، يقال فقه وفقه وفقه، فقه وفقه وفقه، كل 3 تمشي فيها. فإذا قلت فقه بالضم، بضم القاف فقه، كما يقول الناظم ولا تغرنك يا من فقها، فالفقه هنا بمعنى الفهم والعلم، بحيث صار الفقه له سجية. وفقه بالفتح إذا قلت فلان فقه يعني سبق إلى فهم الكلام قبل غيره، تكلم العالم ففقه فلان كلامه، يعني سبق في فهم مراده قبل غيره. وإذا قلت فقه، إذا قلت فقه بالكسر يعني فهم ولم يستغلق عليه الكلام، فهم مرادك، لكن ممكن يكون الثاني وممكن يكون الثالث وممكن يكون الأخير، أليس كذلك؟ فهو فهم لكنه لم يحصل له السبق، فإذا فقه سبق في الفهم. أما إذا قلت فقه فمعنى ذلك أنه فهم، وقد يكون ثانيا وقد يكون ثالثا وقد يكون أخيرا. ونكر الناظم رحمه الله تعالى الخير تبعا للحديث لأنه أخذه من لفظ ليعم، فقال خيرا، فالتنكير في لفظة خير تفيد العموم لقليل العلم وكثيره، فمن ابتدأ في طلب العلم فإنه ينطبق عليه إن شاء الله أن الله أراد به خيرا، ومن توسط فكذلك، ومن انتهى والعلم بحر لا ساحل له، لكن انتهى من أصول العلوم وأسسها وتوسع فيها ما يحتاج إليه فصار عالما، فإنه يقال أيضا فيه إن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا. والدليل على شموله لمن مبتدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فذكر عليه الصلاة والسلام الجزاء لمن ابتدأ في سلوكه في هذا الطريق. وأيضا التنكير يفيد التعظيم، وهذه فائدة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: خيرا من يرد الله به خيرا. فإن هذا يفيد تعظيم العلم، والمقام يقتضيه، هذا المقام يقتضيه، يقتضي تعظيم العلم. ومفهوم هذا الحديث كما ذكرنا أن من لم يتفقه في الدين، بمعنى يتعلم قواعد الإسلام ويعرف ما يتصل بها من الفروع ويعرف أحكام الحلال والحرام، فإنه قد حرم الخير، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولهذا جاء عند الإمام أبي يعلى الموصلي في آخر هذا الحديث زيادة، ولكن سندها ضعيف. تلكم الزيادة هي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يتفقه لم يبال الله به، ومن لم يتفقه لم يبال الله به. هذه الزيادة سندها ضعيف، اللفظ بهذه الزيادة في إسناده ضعف، ولكن المعنى كما قال أهل العلم المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا يكون طالب علم ولا فقه، فيوصف حينئذ بأن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا ولم يبال به فوكله إلى نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا الحديث فضل ظاهر لأهل العلم على سائر الناس، وفيه أيضا بيان فضل التفقه في الدين على سائر العلوم، بيان فضل التفقه في الدين، طلب علم الشريعة التي يعرف بها ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، وما أوحاه إليه في سنته المطهرة، هذا هو العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفقهه في الدين. ولهذا وجب على من يريد لنفسه الخير أن يسلك طريق تعلم العلم الشرعي. من تعلم علوم الدنيا فقد حرم الخير، وخيره إنما هو في الدنيا، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بتعلم العلم الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه به في الدنيا ويرفعه به في الآخرة. ولهذا سيأتي معنا قول الناظم: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. ففي هذا إشارة إلى أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بعلوم الشريعة. والناس اليوم كثير منهم إلا من رحم الله بدأوا يقبلون على علوم الدنيا، همتهم الوظائف، ولو حسن العبد نيته وأخلص لله سبحانه وتعالى فيها لجاء الله له بالدنيا وهي راغبة. فعليك يا عبد الله أن تخلص النية في طلب العلم، لأنك حينئذ إما أن تكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون وارثا لغيره فاختر لنفسك. إما أن تكون وارث لأرسطو طليس صاحب المنطق ونحوه، وإما أن تكون وارث للميكانيكي فلان ونحوه، وإما أن تكون وارث لصاحب الذرة والنملة ونحوه، وإما أن تكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولينظر طالب العلم نظرة متأمل متفحص متدبر في هذه اللفظة، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا الدنيا، وإنما ورثوا الدين الذي تقوم به الدنيا وتصلح به الآخرة. فيا عبد الله لا تقدم على علوم الدين شيئا. وفي البيت الثاني وهو قول الناظم رحمه الله: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. هذا البيت فيه إشارة للآية الكريمة في سورة التوبة، في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعز: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جاء عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنهما أنه قال: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة عصابة، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم. ومصداق هذا ما جاء في الصحيح أيضا، الصحيحين، من حديث وفد عبد القيس ومن حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحديث مالك وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم شبيبة متقاربون، وحديث وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضى، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل جزل نأمر به من وراءنا، من وراءنا؟ وفد عبد القيس من بلاد هجر. فالشاهد يقول ابن عباس: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله، وأخبرنا بما نقول لعشائرنا إذا قدمنا عليهم. قال رضي الله عنه: قال فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم إلى قومهم ينذرونهم ربهم، حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه، حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، يعني بما سيلاقونه مما من أذية أقوامهم إذا هم رجعوا إليهم بهذا الدين الذي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموه. قال: فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. وهذه الآية في أظهر التفسيرين فيها أنه لا يجب على المؤمنين أن ينفروا كافة للقتال، وإنما يكتفى فيه من كل طائفة ومن كل فخذ ومن كل عشيرة بجماعة يحصل بهم المراد، والباقون يتفقهون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى أقوامهم معلمين. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية بيان أن طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل. يقول القرطبي عند هذه الآية في تفسيره: فيها بيان فضيلة العلم وأن فضيلته عظيمة ومرتبته شريفة لا يوازيها عمل. وفعلا العلم أفضل من التطوع بالجهاد في سبيل الله جل وعز، أفضل من التطوع بالجهاد في سبيل الله جل وعز. ويقول أيضا، وهذا يعني هذه الآية تقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه، وصدق رحمه الله تعالى. فإن طلب العلم على قسمين، إما أن يكون من فروض الأعيان، وإما أن يكون من فروض الكفايات. ففروض الأعيان ما لا يقوم دين المرء المسلم إلا به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الواجب تعلمه من العلم، فقال ما لا يصح دينه إلا به، نحو صلاته وصيامه وزكاته ونحو ذلك. هذا من العلم الواجب الذي لا ينوب فيه أحد من أحد عن أحد، فلا بد أن تعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة الخالصة من الشرك، فتعرف التوحيد وضده، ثم تقبل بعد ذلك على أركان الإسلام، فتعرف الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بها من أمر الطهارة، وتعرف أيضا الصيام وأحكامه، وتعرف الزكاة إن كنت ممن تجب عليه الزكاة وأحكامها، والحج إن كنت ممن يجب عليه الحج وأحكامه. فهذا من فروض الأعيان التي لا بد للمسلم من أن يتعلمها ويتفقه فيها. وما أكثر الجهل عند الناس اليوم في مثل هذا، فلو عددتم الآن ما تسمعونه في القنوات من السؤال عن أمور الدين، وما تسمعونه في الإذاعات من السؤال عن أمور الدين، وقارنتموه بشريحة واحدة فقط، وهي ما يتعلق بالأسهم والشركات والمعاملات البنكية، لوجدتم العجب العجاب. فتجدون أن كثيرا من المسلمين منصرفين إلى ما يتعلق بالدينار والدرهم، ومقصرين فيما يتعلق بأمر الدين الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. فالواجب على العبد ألا يغفل عن هذا الجانب، وعليه أن يستفيد من وقته بقدر استطاعته، فما وجب عليه عينا قدمه، ثم إن وجد بعد ذلك عنده قوة ومقدرة انتقل إلى الكفايات. وفروض الكفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وذلك كأمور الحدود وأمور الخصومات وأمور القضاء ونحو ذلك من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا في قتال عدوهم، لأنه يحصل لهم بذلك مشقة، يحصل لهم بذلك مشقة، وتفوت به كثير من المصالح الأخرى. إذا ذهب الناس كلهم للقتال حصل بذلك مشقة على الناس. فقولوا للذين يقولون الآن إن الجهاد فرض عين على جميع الأعيان من المسلمين، إذا تعطل مصالح المسلمين، تعطل معايشهم، هذا ما هو صحيح، لأن الله جل وعلا يقول فيه فلولا نفر من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة يحصل بها المقصود، أما الباقون فيبقون للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ويعلمون. ففي هذا فضيلة للعلم وأهله، وخصوصا الفقه الذي هو الثمرة من النصوص، الفقه هو الثمرة من النصوص. وأيضا في الآية حث على نشر العلم، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا دلالة على أن من تعلم العلم فعليه أن ينشره بين الناس ويبثه بين العباد وينصح لهم في هذا الباب. فإن انتشار العلم عن العالم من بركته، انتشار العلم عن العالم من بركة العالم ومن أجره وخيره الذي ينمى، كما صح ذلك في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيش؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم من البركة الباقية التي تنال الإنسان بعد وفاته. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته للناس إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال وتنبيه الغافلين وتعليمهم ما لا يعلمونه، أي مصلحة في هذا العلم؟ وأي منفعة للمسلمين؟ وأي نتيجة وثمرة من علم هذا العالم؟ بل غايته أن يموت ويموت معه علمه وثمرته، يموت معه علمه وثمرته. معشر الإخوان، يقول الله جل وعلا هنا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا بد معشر الإخوة من التعليم، من تعلم وعلم وانتفع وحصل لا بد عليه أن يعود، إذا ما عاد أن يعود معلما، ما يعود كسلانا، لا، يعود معلما ناشرا للعلم في قومه. فإنه إذا لم يقم بذلك فهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله سبحانه وتعالى علما ومنحه فهما لكنه قصر في القيام بحقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الله سبحانه وتعالى حثه على النفور في طلبه، وأوجب عليه أيضا وحثه على ما حثه على النشر له بعد عوده إلى قومه. فإذا رأيتم طالب العلم يتعلم ثم يعود إلى قومه ولا يقوم فيهم بما تعلم، لا يقوم فيهم، ما هو يقوم لكنهم ما يقبلون، لا، هو لا يقوم فيهم، فإن هذا من علامات الحرمان، هذا من علامات الحرمان، لأنه بعد مدة من الزمان سيعود مثلهم عاميا إلا أنه يقرأ ويكتب.
وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم.
النعم.
يكفيك في ذاك أولى سورة
في ولا من
يكفيك في
لا يكفيك من ذاك
يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم.
الله أكبر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، يعني نعمة العلم. يكفيك إذا تبغى أن ترى هذه المنن وترى هذه الآيات التي جاءت فيها، يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت، يعني أول سورة، على نبيك، أعني سورة القلم. فيشير الناظم رحمه الله في هذين البيتين إلى عدد من الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه نعمة على جميع بني الإنسان، هذه النعمة على جميع بني الإنسان امتن الله سبحانه وتعالى بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق، والإيجاد، ومع الإيجاد جعل هذه الأمور الثلاثة، وهي إيش؟ السمع والبصر والأفئدة. فخص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها، لأنها مفتاح لكل علم. خص هذه الأجزاء الثلاثة، قال الله والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بقية الأعضاء كلها فيها لله سبحانه وتعالى منن عظيمة، لكنه خص هذه الثلاثة الأعضاء لشرفها، لأنها مفتاح لكل علم. فلا وصل للعبد علم إلا من هذه الطرق الثلاثة، فلا يصل للإنسان علم إلا من هذه الطرق الثلاثة. فالسمع تسمع به، وقدمه لأن الكفيف قد يتعلم، أليس كذلك؟ قد لا يكتب، ولكنه يؤتيه الله جل وعلا من الحفظ ما يقوم مقام حفظ الكتبة، بل وربما زاد عليهم، بل وربما صحح الكاتبون على حفظه، فقدمه الله جل وعلا. ومن أدلة يعني هذا من كلام العرب الشائع، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يعني تجد الشاعر أعمى كفيف ولكنه يتغزل ويصف وهو ما رأى شيء، يولد ربما أعمى. فقدم الله سبحانه وتعالى السمع، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع باب من أبواب التعلم، والبصر باب من أبواب التعلم، والفؤاد ملاك ذلك كله. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه الناظم بقوله يكفيك من ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، فهذه أول سورة أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم حينما كان كما في حديث عائشة حينما كان في غار حراء عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتحنس في هذا الغار يخلو الليالي ذوات العدد عن قومه، ويخرج إلى هذا الغار يتعبد فيه قبل أن يوحى إليه، يتحنس يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، حتى فجأه الحق ذات ليلة فنزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فضمه ثم قال له اقرأ حتى بلغ منه الجهد مبلغا، ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقاري، ثم ضمه الثانية قال اقرأ قال ما أنا بقاري، ثم الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة، أنزل منها هذه الآيات أول ما أنزل، وهي التي نبئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. فأول ما نزل من القرآن في النبوة اقرأ، وأول ما نزل في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك عندنا أول ما يعلم الطالب في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، مكث في مكة 13 عاما، وفي المدينة 10 سنين، ونبئ وعمره 40 وتوفي وعمره 63. هذا يحفظه الطلبة عندنا أول ما تفتق أسماعهم. فالجمع بين أقوال أهل العلم في الخلاف، أول سورة نزلت المدثر أو أول سورة نزلت اقرأ، كما هو معلوم عند أهل علوم القرآن الجمع بينهما بأن أول ما نزل في النبوة اقرأ، نبئ بذلك وأرسل بالمدثر، لأنه بعد ذلك عاد ترتعد فرائصه، زملوني زملوني، ثم مكث مدة ثم بعثه الله رسولا وأمره بأن ينادي في قومه بقوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات. فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهذا الشرف العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى به، كما قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى ضال يعني لا علم عندك، ليس معناه كضلال الجاهليين كما قال بعض من لم يفهم ولم يعرف العلم، لا، وإنما ضال يعني ما عنده شيء من العلم، كما قال الله جل وعز في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه السورة منوهة بشرف العلم. وكذلك سبحانه وتعالى لما قال لرسوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا بعد العلم ولا لا؟ بعد العلم، بعد العلم. فإنه أول ما نبئ بهذه الآيات ثم مكث يوحى إليه، ثم جاء بعد ذلك الأمر بأن يصدع بالدعوة بين ظهراني قريش. نعم.
كذاك في عدة الآلاء،
كذاك
في عدة،
في عده الآلاء قدمه،
تشكيل عندنا.
نعم. كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم. نعم.
كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
نعم، يعني لما عد الله سبحانه وتعالى النعم على عباده التي امتن بها قدم العلم. ففي هذا البيت يشير الناظم رحمه الله إلى أن الله جل وعز له على العباد آلاء ونعم كثيرة، ولكنه لما جاء يعددها بدأ بما؟ بنعمة العلم. فقال سبحانه وتعالى كما في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فأول ما بدأ بماذا؟ بدأ سبحانه وتعالى مستفتحا السورة باسمه الرحمن الدال على سعة الرحمة، وهذه هي الرحمة العامة للمخلوقات عاقلها وغير عاقلها. فإن لفظ الرحمن مختص بالله جل وعلا، وهو واسع الرحمة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: علم القرآن. فأول نعمة عدها وامتن بها علينا إيش؟ تعليم هذا القرآن، تعليم هذا القرآن، تعليم ألفاظه، وذلك بحفظه، وتعليم معانيه، وذلك بتفهمه وتدبره. وهذا أعظم منة وأكبر نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني الإنسان. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو مصدر الخير لهم في الدنيا والآخرة. فأنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، بأحسن نظام، وأحسن لفظ مشتمل على كل خير وحاث عليه مبين للشر وزاجر عنه. فحينما خلق الإنسان علمه البيان، علمه النطق، خلقه إنسانا قويما كامل الأعضاء حسن الخلقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الآيات. فخلقه في أحسن صورة، ثم امتن عليه بما سبق ذكره آنفا بأن جعل له السمع والبصر والفؤاد ليتعلم، وفضله بسبب ذلك على سائر الحيوانات، فإن سائر الحيوانات لا تبين عما في نفوسها، والإنسان علمه الله جل وعلا البيان، أي علمه النطق عما في ضميره والتعبير عنه، وهذا شامل للتعليم النطقي وللتعليم الخطي. علمه البيان شامل للتعليم النطقي وشامل للتعليم الخطي، فإنه كله من البيان. قول الله جل وعلا علمه البيان يشمل البيان النطقي بحيث تنطق وتبيح بما في ضميرك وما في مكنون فؤادك تخرجه، وإذا حرمت هذه الوسيلة فيبقى عندك إيش؟ الكتاب، الخط. وسبق معنا بالأمس: والخط بالقلم من علم الناس ما لا يعلمون، ولا لا؟ أليس كذلك؟ من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم، والخط بالقلم أي وعلمهم الخط بالقلم. فإذا معنى البيان النطقي والبيان الخطي، فعلمه البيان تشمل لهذين الأمرين جميعا، كما قال ذلك علماء التفسير الذين يغوصون في المعاني ويستخرجون المكنونات. حينما تراجعون كتب التفسير لا تجد إلا القليل منها الذي يذكر مثل هذا. وكذلك جاء في سورة النحل التي أشار إليها بقوله: وقدمه في سورة النعم، وهذا الاسم مأخوذ من قوله جل وعلا في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الآيات. فالله سبحانه وتعالى قدم أيضا نعمة البيان وامتن بها على الإنسان، فقال سبحانه وتعالى في سورة النعم، في سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والمعنى على أحد التفسيرين في الآية أنه سبحانه وتعالى امتن على الإنسان حيث خلقه من نطفة ولم يزل ينقله من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة حتى صار عاقلا كاملا في عقله، متكلما ناطقا ذا ذهن ورأي، يخاصم ويجادل ويبين عن مراده. وإذا كان كذلك فليشكر العبد ربه سبحانه وتعالى حيث جعله خصيما مبينا يخاصم عن نفسه ويبين حجته وقلنا على أحد التفسيرين في هذه الآية. وهناك تفسير آخر أن هذا من قبيل الذم، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم أوجده ومتعه بهذه النعم ليعبده سبحانه وتعالى، فإذا به يكفر به ويجادل ربه ربه. واستظهر هذا المعنى كثير من المفسرين، ولكن هذا المعنى الثاني أيضا صحيح والآية تحتمله، وقد ذكره أيضا جمع من المفسرين. فالشاهد قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم حتى يأخذ حقه ويبين حجته التي يريد أن يدلي بها. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالأبكم لا يبين، الأبكم لا يبين، فيغلب ولا لا يغلب، بينما المتكلم يبين حجته ويدلي بها عند الخصومة إن خوصم وخاصم، فيظهر إذا كان قويا في الحجة فلا يؤخذ له حق، فلا يؤخذ له حق. وهذا من فضل الله جل وعلا، ولو شاء لجعله أبكم لا يبين شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستخدم هذا البيان في أخذ الحق لا في الاعتداء على الخلق. وقوله رحمه الله تعالى قدمه في سورة النعم، يعني أنه قبل أن يذكر بقية النعم التي امتن بها، ومنها بعد هذه الآية مباشرة قوله جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها منافع، نعم لكم فيها دفء، نعم هذه النعم كلها جاء النعم جاء بها كلها بعد النعمة الأولى. فلما قدمت هذه النعمة دل ذلك على أنها أعظم من غيرها. لما؟ لأنها أجل، لأنها أجل. فالإنسان قد يصبر على شيء من النقص في النعم الأخرى، لكنه لا يصبر على ذهاب نعمة البيان، لا يصبر على ذهاب نعمة البيان، فذهاب نعمة البيان نقص. ولذلك جاء في هذا العصر الحاضر من التعليم ما يسمونه بتعليم إيش؟ ها؟ لا يا جماعة، تعليم المعوقين ولا لا، الذين لا ينطقون وهم البكم، وغالبا هناك تلازم بين الصمم والبكم، فتجده لا يستطيع فيتخاطب، في هذا الوقت صار بالإشارة، نعم ليعوض عن نفسه ما فاته، ولكن مع ذلك يبقى محروما من هذه النعمة العظيمة. فالذي أوصل الإنسان إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة إلى أن يصل إلى شيء منها هو الذي يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها. فالمعنى حينئذ الواجب على العبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيخلص له في العبادة، وأن يستغل هذه النعمة نعمة البيان التي آتاه الله جل وعلا إياها، فيستخدمها في طاعة الله. وأفضل ما تستخدم فيه تعلم العلم الشرعي، نعم.
وميزه الله حتى
لا ما فيها عندك ها عندكم ها لا ما فيها وميز الله حتى في الجوارح ما، نعم.
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم،
منها يعلم، نعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم من عن باغ ومغتشم، نعم. هذا البيت أراد به الناظم رحمه الله تعالى الإشارة إلى أن العلم يرفع صاحبه. هذا البيت أراد به الناظم رحمة الله عليه الإشارة إلى أن العلم يرفع صاحبه، ولو كان وضيعا، ولو كان وضيعا. وهو منه إشارة إلى الآية الواردة في فاتحة سورة المائدة، وهي قوله جل وعز يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ففي هذه الآية بيان لفضيلة العلم وأنه يرفع صاحبه ولو كان وضيعا، حيث إن الجارح المعلم، الجارح المعلم بسبب العلم ارتفع. كيف ارتفع؟ ارتفع إلى أن أبيح صيده، أن أبيح صيده. والجاهل من الجوارح بالتعليم لا يباح صيده، الجاهل من هذه الجوارح بالتعليم لا يباح صيده. فحتى في الحيوانات ارتفع المعلم عن الجاهل، فكيف في بني الإنسان يا معشر الإخوان؟ كيف في بني الإنسان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب كما جاء في سورة الزمر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالمعلم من الحيوانات يرتفع عن غير المعلم، فكيف في بني الإنسان؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففي هذه الآية بيان لفضيلة العلم، وإليها أشار الناظم بقوله في هذا البيت: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. يعني المعلم من الكلاب يختلف عن غير المعلم، وسيأتي معنا بيانه. المعلم من الصقور يختلف عن غيره، المعلم من الفهود يختلف عن غيره، وهكذا. ففي هذا بيان عظيم لمنزلة العلم وأنه يرتفع به صاحبه ولو كان وضيعا. فالآية يخبر الله جل وعز فيها أنه أحل لعباده الطيبات من الأطعمة، وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر معها في البدن والعقل. هذه هي الطيبات، حدها العلماء. تفسير الطيبات التي جاءت في الآية هنا: قل أحل لكم الطيبات، حدها العلماء بأنها ما فيه نفع للإنسان. هذه هي الطيبات، ما فيه نفع للإنسان أو لذة له من غير ضرر في بدنه وعقله. الطيبات إذن ما حوت هذا، ما فيه نفع للإنسان ولذة من غير ضرر في بدنه وعقله. فالخنزير يضر في البدن، والخمر تضر في العقل، أليس كذلك؟ والسموم تضر في الأبدان، والمخدرات تضر في الأبدان، وهكذا. قل ما شئت. فإذا الطيبات حدها أهل العلم بهذا، ما فيها نفع للإنسان أو لذة من غير ضرر عليه في بدنه أو عقله. فدخل في هذا جميع أنواع الأطعمة من حبوب وثمار، وجميع أنواع الأطعمة التي في البراري تنبت من غير استنبات لها كالكمأة ونحوها. ودخل في ذلك أيضا جميع الحيوانات، حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم كالسباع والخبائث، فهذه كلها من الطيبات. ولذلك دلت الآية بمنطوقها على هذا وبمفهومها على تحريم إيش؟ أحل لكم إيش؟ الطيبات. المفهوم العكس، إيش؟ حرمت عليكم الخبائث. فهنا هذه الآية لها دلالتان، منطوق ومفهوم. فالمنطوق حل الطيبات، والمفهوم حرمة الخبائث. كما صرح به جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقوله سبحانه وتعالى وما علمتم أي أحل لكم ما علمتم من الجوارح، أكل ما صادته هذه الجوارح التي تعلمونها. وفي هذه الآية تنبيه على عدة أمور. الأمر الأول لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ورحمته الواسعة بهم، فيها عدة أشياء غير العلم، سيأتينا العلم منها، لكن فيها عدة أشياء. فمن هذه الفوائد لطف الله جل وعز بعباده ورحمته بهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم جل وعلا ما لم يذكوه مما صادته هذه الجوارح. وكما قلنا لكم الجوارح يراد بها الكلاب والفهود والطيور كالصقور ونحوها مما يصاد به ويصيد هو، إما بنابه وإما بمخلبه. وفيها أيضا اشتراط أن تكون هذه الجوارح معلمة، اشتراط أن تكون هذه الجوارح معلمة. فكما أنه يشترط أن لا يفتي في الشرع إلا العالم الذي عنده علم، فكذلك يشترط فيما يباح أكل صيده أن يكون معلمة. فإذا أمسك عليك غير المعلم تأكله يحرم عليك، فكذلك يحرم عليك أن تستفتي الجاهل، ويحرم على الجاهل أن يفتي في دين الله جل وعز. وهذا مأخوذ من هذه الآية. فيشترط أن تكون هذه الجوارح معلمة، لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. والمراد بالتعليم ما يعد في العرف تعليما، المراد بالتعليم ما يعد في العرف عند الناس أهل الصيد، ما يعد عندهم تعليما. وقد حده العلماء بثلاثة أوصاف: بأن يرسل الجارح إذا أرسل، يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك، وإنما يمسك لصاحبه، وإنما يمسك لصاحبه. فالأولان الوصفان الأولان وهما قولهم أن يرسل إذا استرسل إذا أرسل، أو يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، هذا هو التعليم مأخوذ من قوله وما علمتم. والثالث الوصف الثالث وهو أن يمسك لصاحبه، قوله تعالى مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل فإنه حينئذ يدخل الإنسان الشك في أنه ما أمسك ذلك الجارح على صاحبه ومعلمه الذي أرسل، وإنما قد يكون أمسك لجوعه لشهوته فيأكل، فحينئذ لا تأكل أنت منه. وفيها اشتراط أن يكون هذا المرسل مما يجرح من الكلب والطير. وفيها فضيلة العلم كما تقدم، وفيها فضيلة العلم كما تقدم، حيث رفع الله هذه الكلاب وهذه الجوارح من ذوات الأنياب وذوات المخالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم نعم إيش وسميت الله فكل. فهذا الكلب المعلم وهذا البازي أو الصقر أو الشاهين المعلم إذا أرسل وجرح وأمسك عليك وذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز لك أن تأكل. وفيه أيضا بيان فضيلة العلم من ناحية أخرى، وهي أن فم الكلب ولعابه نجس، وإذا أمسك عليك في الصيد فقد أباح الله لك وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تأكل، ولم يذكر غسلا، وهذا بفضل العلم، وهذا بفضل العلم. فلو أمسك الكلب غير المعلم لكان الممسوك به لا يجوز لك أكله وفيه نجاسة، ومع ذلك الكلب الآخر هو مثل الأول كلب لكنه معلم، ويخمش بمخلبه ويعض بسنه ونابه، فإذا عض وقطع وأفرد دم وأمسك عليك فلك أن تأكل، ولم يذكر الله جل وعلا في هذه الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك أن تغسل ما وقع من هذا اللحم في فم الكلب، مع أن اللعاب قد جاء فيه النص. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم سبعا وليعفره إحداهن بالتراب. وهذا دليل على غلظ نجاسة الكلب. وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس التبع وميتة وجزء حي قطع. فهذا النجس ينقلب هنا بفضل العلم وبسبب العلم يتحول إلى طاهر. فما ذكر الشارع صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله في هذه الآية أنه يجب عليك أن تغسل محل فم الكلب مع أنه يباشر بلعابه هذا الحيوان الممسوك، فهذا فيه أيضا فضل العلم، فقد ارتفع بالكلب من النجاسة هنا إلى الطهارة هنا. وأيضا احتج بهذه الآية عند طائفة من العلم على جواز بيع الكلب، على جواز بيع الكلب، وأنه لا يمكن أن تأتي هذه الكلاب المعلمة إلا بثمن. من أين تأتي بها إلا بثمن؟ نعم، فاستثنوها لأنها خرجت من عموم ما نهي عنه من اقتناء الكلاب. من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم كم؟ ها؟ نعم، إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فهذا استثني من هذا النهي ومن هذا الخسران في الأجر. لأجل ماذا؟ لأجل ما شرف به من العلم. وإن كان حيوانا مهينا نجسا وهو من أنجس الحيوانات وأخسها، لكنه ارتفع هنا، ولا يحصل لمن اقتنى كلب الصيد هذا الوعيد، ولا ينطبق عليه هذا الوعيد. وأيضا فيه جواز اقتناء كلب الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعته من اقتنى كلبا فلا يدخل في هذا الوعيد، لأن حاجته إليه ماسة. فإذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع فإنه لا يدخل تحت هذا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعليم، ذاك في الصيد وهذا في الحراسة. ومن هنا ذكر بعض العلماء المعاصرين كالشيخ العلامة الفقيه المحقق المدقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا جاز اقتنى الكلب لأجل الصيد ولأجل حراسة الماشية فلأن يقتنى لحراسة الإنسان إذا احتيج إليه من باب أولى، فإن حفظ الإنسان أولى من حفظ الماشية. وهذا متى؟ إذا كنت في مكان مخوف تحتاج فيه إلى الكلاب لتحميك بأمر الله سبحانه وتعالى، فحماية الإنسان أولى وأقدر، فهو من باب قياس الأولى. ومثله هذه الكلاب التي يسمونها الكلاب البوليسية، يعني الكلاب العسكرية حق الشرط، نعم حق الشرط الأمنية. فهذه ارتفعت لأجل ماذا؟ ارتفعت بالعلم يا عباد الله. وفيه أيضا من الفوائد أن الاشتغال بتعليم الكتاب الكلاب والطيور لأجل هذا الغرض ليس من اللهو، ليس من اللهو المنهي عنه. تعليم الكلاب والطيور ذوات المخالب لأجل هذا الغرض الصحيح ليس من اللهو المنهي عنه، لأنه لا يمكن أن تمسك إلا إذا علمت تمسك عليك، وأن تسترسل إذا أرسلت، وأن تنزجر إذا زجرت إلا إذا علمت. ففيه أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ونحوهما ليس مذموما لهذه الأمور التي ذكرنا. وفيه اشتراط التسمية عند الإرسال، وفيه اشتراط التسمية عند الإرسال. وبهذا نختم حديثنا على هذه الأبيات المقررة في هذا اللقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن قولهم صححه الحاكم ووافقه الذهبي هي مقولة غير صحيحة، ويوجد كتاب باسم النقد الجلي لمقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ما رأيكم فيه؟
أنا لا أعرف هذا الكتاب وما سمعت به إلا الآن، وعلى كل حال لم يزل العلماء قديما وحديثا منذ عصر الحاكم وهم يقولون صححه الحاكم، ولما جاء الذهبي ولخص المستدرك في تلخيصه ووافق وخالف واعترض وتعقب وهم يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو تعقبه الذهبي، وهذا معروف عند أصغر طلاب علوم الحديث. نعم.
يقول: ما الفرق بين قولنا في لفظ وقولنا في رواية؟
هو في رواية وفي لفظ بمعنى، وإنما هو تفنن في العبارة. نعم. وهذا من سعة اللغة العربية ولله الحمد. نعم.
يقولون: بما تنصح به البدء، بإرشاد الساري أم فتح الباري؟
لا، أنا أنصح بالعمدة وشروحها والبلوغ وشروحه للمبتدئ، ثم بعد ذلك ينتقل فيقرأ في النيل وفي الفتح، والفتح كما قيل لا هجرة بعد الفتح. نعم.
يقول: ما أفضل طبعة موجودة لفتح الباري الآن؟ هل هي طبعة الفريابي أم دار السلام؟
ما أعرف لا هذه ولا هذه، ما رأيتها، لأن المطابع لا نلحق اليوم بها، مطابع تطبع ومكاتب تبلع وجيوب تدفع، وما عاد هناك أمكنة، والقراءة قلت، وكما قال القائل: ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراها.
يقول: هل يمكن طلب العلم من الكتب والأشرطة وذلك في حالة عدم توفر العلماء
في بلده؟ في بلده نعم، إذا كان لا يستطيع الخلوص إلى أهل العلم والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فلا أقل من أن ينوب وأن يسد الخلل بأن يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذه التسجيلات التي تصله على الأنواع الأخرى غير الكاسيتات، ما أدري إيش أسماءها الجديدة، أنواع متعددة، وإن حصل عن طريق الشبكات هذه التي يكون السؤال فيها والتعليم فيها مباشر، فهذا أيضا أرفع حالا، لأنه يجيب على إشكاله في حينه. ولكن يبقى الجلوس بين يدي أهل العلم لا يستغنى عنه بحال من الأحوال، لأنه يتأدب بين أيديهم ويهتدى بسمتهم قبل أن يسمع من قولهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز قراءة الأشعار في خطبة الجمعة؟
قراءة الشعر في الخطبة لا بأس به إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه، ولكن أن يكون الشعر ذا فائدة كتذكير بالآخرة وحث على الإقبال عليها وانصراف عن الدنيا، أو ما يحث على كرائم الأخلاق ومحاسنها لا بأس به، لكن لا يكثر منه. فإن الشعر كما جاء معنا بالأمس في الحديث الحسن كلام، الشعر كلام كبقية الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد به في خطبه عليه الصلاة والسلام، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يسمع الشعر لكنه كان لا يقوله، وإذا قاله كسره. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر، ثم ذكر بيت لبيد على كل شيء، فقال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. نعم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وما هو بقول شاعر، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى. نعم،
يقول ما الفرق،
لأنه لم يقم هناك مانع من أن يذكر، لم يأتي فيه نص يمنع ذلك. نعم،
يقول ما الفرق بين الخلق والإيجاد؟
الخلق والإيجاد هما بمعنى، هما بمعنى. نعم،
يقول هل ذكر ركوب الدابة يقال في السفر فقط؟
لكنهم خصوا الخلق بما بالحيوانات المتحركة ذوات الأرواح، سواء كانت ناطقة أو غير ناطقة، والإيجاد لما حصل من المخلوقات الأخرى كالجبال وكالبحار وكالقفار ونحوها والأشجار والثمار ونحوها، هذه كلها من مخلوقات الله، لكن يقولون فيها أوجدها الله سبحانه وتعالى، وإلا هما بمعنى. نعم،
يقول هل ذكر ركوب الدابة يقال في السفر فقط أم يقال في كل ما يركب الإنسان الدابة؟
الظاهر من الحديث أنه في السفر، دلالة النص على أنه يقول في السفر، ما هو يقول في داخل البلد، ولا يقول إذا ركب المصعد، وإنما يقوله إذا سفرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا. نعم،
يقول هل كلمة آمين تقال بعد قراءة الفاتحة مطلقا أم هي خاصة في الصلاة فقط؟
يعني في آمين في غير في غير الصلاة نؤمن؟ لا، هي في الصلاة ولا بأس أن يقولها في غير الصلاة، لكن المراد بها هنا الذي جاءت به النصوص في الصلاة. ولما كانت الفاتحة دعاء حسن بأن تختم بآمين، وقد جاء أيضا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
يقول هل
فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا آمين حتى يرتج المسجد، حتى يرتج المسجد، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وغيره. نعم،
يقول هل تحية المسجد واجبة بالنسبة لمن هو في المسجد وخرج منه للوضوء، هل يصليها إذا رجع؟
نعم، إذا خرج للوضوء يصلي إذا رجع.
يقول فضيلة الشيخ ما هي أنفع وسائل والطرق لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أنفع الطرق والوسائل للحفظ في القرآن وفي السنة، أولا أن يتفرغ عن الشواغل، وهذا بعد أن يطرح بين يدي الله جل وعلا ويكثر من التضرع بأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فيتفرغ أولا من الشواغل التي تشغله عن هذا. ثانيا يختار الأوقات المناسبة له للحفظ، ويقولون يقول أهل العلم وبالذات أهل الحديث، أهل الحديث بالذات لأنهم أكثر الناس حفظا، يقولون الأوقات أربعة، الأوقات أربعة وقت للحفظ، وهذا آخر الليل في الأسحار، في الأسحار ووقت للقراءة وهذا في الأبكار، ووقت للكتابة والتفهم وهذا في وقت الضحى، ووقت للعرض والمراجعة وهذا في آخر الليل والمذاكرة وهذا في آخر الليل. هذه أربعة ذكرها علماء الحديث، ذكرها علماء الحديث. فهكذا ينبغي للإنسان آخر الليل، نعم، يكون فيه الهدوء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن يا عباد الله، هذا عند اللي ينامون في الليل، واليوم ينامون في النهار ويقومون في الليل، وهذه مصيبة عظيمة، حتى نحن المتعلمين قد ابتلينا بكثير من هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. مصيبة السهر بالليل مصيبة عظيمة، بلي بها كثير من الناس، فإذا كان ما ينام في الليل كيف يأتي النهار نشيط؟ هذه مصيبة، فلا بد أن ينام في الليل، لأن كما يقول الأطباء في الجسم، في العقل، في المخ، خلايا ما ترتاح إلا بنوم الليل، مهما نمت من نوم في النهار لا يمكن أن تحصل لك الراحة التي تحصل لك بنوم الليل. فإذا قرأت في هذا الوقت يكون الفكر نشيطا والذهن مقبلا قائما من نوم، وحينئذ يكون الحفظ أسرع، يكون الحفظ أسرع. فينبغي لنا ألا يشغلنا عن هذا المال والأهل، فإن النوم في الليل راحة جسمانية امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. نعم. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فالسكن يا جماعة، والسكن، شوف لفظة تسكنون، من السكون بكل ما دلت عليه كلمة سكن، سكون، هذا ما يتأتى إلا في الليل، ما يتأتى إلا في الليل. نعم.
يقول: هل يجوز طلب العلم دون موافقة الوالدين ورضاهم؟
نعم، فيما يتعلق بالواجب عليه، فيما يتعلق بالواجب عليه، ما لا يتم دينه إلا به هذا واجب عليه، لا يجب عليه فيهما الاستئذان إن منع. وقد سئل عن هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه فأجاب بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا بالأمس ذمكم لشعر الغزل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على كعب بن زهير لما أنشده قصيدة بانت سعاد.
أولا، في قصة بانت سعاد عند المحدثين كلام طويل عريض، فأثبت العرش ثم انقش. نعم.
يقول: هل من كان يشرك الشرك الأكبر ويشهد بالشهادة فهل هذه الشهادة تنفعه؟
لا تنفعه، لا تنفعه، لأن هذا القول ينقضه الفعل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول هذا إذا كان ينقض الفعل ما ينفعه هذا الفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
العقيدة والمنهج هذا كلام يكثر السؤال عنه، والمراد بالعقيدة ما يعتقده الإنسان في الله جل وعلا، بمعنى ما يجب له سبحانه من التوحيد بأنواعه. وأما المنهج فالمراد به الطريقة التي يسير عليها، التي يسير عليها، وهي التي قال الله جل وعلا فيها في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
يقول: المبالغة في الأشعار بخلاف الواقع هل يعتبر من الكذب؟
بيش؟
بخلاف الواقع.
نعم، إذا أخبر وقال إن فلان كريم وهو بخيل فهو كذاب. نعم، وهكذا يقال عفيفه فاجر فهو كذاب، وإذا قال شريف وهو خسيس فهو كذاب، وهكذا. فالشعر كلام كسائر الكلام. نعم.
يقول: بالنسبة للكلب المعلم، هل طهارة لعابه طهارة مطلقة أو مخصص؟
فيما يتعلق بالصيد كما قلنا لكم. نعم.
هذا يسأل عن حديث الذي في المسند، حديث الضرير الرجل الأعمى، هل يجوز الدعاء بدعائه وما هي درجة الحديث؟
أي
يقول أن ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك. فهو قال: ادعو. فأمره أن يتوضأ، وهذا الدعاء قال: اللهم إني أسألك وأتوجه. بنبيك محمد نبي الرحمة.
نعم، هذا توسل ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدعائه وفي حياته كما بيّنه الأئمة رحمهم الله تعالى. فليس فيه متعلق لمن أراد أن يخرجه على التوسل بالذوات، وإنما المراد به هذا الذي ذكرنا. وإذا قال بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم. نعم.
هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟
إذا قلنا بهذا نعم. نعم.
يقول لي صديقنا يعمل سائقا في إحدى الكليات المتخصصة بالقانون، مع العلم أن هذا قانون وضعي، ما حكم عمله؟
هو ما يشتغل في القانون، هو يسوق، وظيفته السياقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أهل بلدة يقيمون صلاة الجنازة جماعة داخل المقبرة غالبا مع وجود متسع بالمسجد، فهل تصح الصلاة معهم؟
الصلاة في المقبرة على من فاتته، إنما هي لمن فاتته الصلاة على الجنازة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فقال: دلوني على قبرها، فجاء فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. أما الأصل فيها فأن تكون في الجبانة، وهي أرض تكون قريبة من المقبرة، يصلى على الموتى فيها ثم ينقل منها إلى المقابر، وإلا ففي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على ابني بيضاء في المسجد. وأما في المقابر بين القبور فهذا خلاف السنة.
يقول: هل تصح الصلاة خلف من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن السماوات والأرض خلقت من أجله؟
لهذا إذا وصل إلى هذه الدرجة فحينئذ لا تصلي خلفه. نعم. ومن جوده الدنيا وذرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم، وهذا ماذا أبقى لله جل وعلا. نعم. ويحتجون في هذا بالأحاديث المكذوبة مثل: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، أو خلقت الأفلاك، وهذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق قاطبة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أغناه الله جل وعز عن مثل هذه الترهات. نعم.
يقول: هل للمسافر قصر الصلاة إذا طال سفره؟
السفر على قسمين: إما أن يطول وأنت لا تعلم متى تنقلب إلى أهلك، تذهب إلى عمل ممكن أسبوع، تأخر لأسبوعين، ممكن يتم في 25 يوم ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يقصر ما دام لا يعلم متى ينقلب إلى أهله. أما إذا كان يعلم فإذا جاوز الأربعة الأيام فإنه يتم، خروجا من الخلاف. نعم.
يقول: هل إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو جاهل هل يعذر بجهله؟
هذه مسألة أخرى وقد كثر الكلام فيها، وأنا أقول ارفعوها إلى من يسمع له أحسن مني. نعم.
يقول: هل تنتفي الإرادة الكونية أحيانا على الإنسان؟
كيف؟
هل تنتفي الإرادة الكونية أحيانا عن الإنسان؟
الإنسان خلقه الله جل وعلا وهو متقلب بين إرادته الكونية والشرعية، بين الثنتين، لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى بحال، متقلب بين هذا وهذا. وأما الإرادة الكونية فلا يقال إنه يخرج عنها، إذا خرج عنها يخرج إلى إرادة من؟ هذا غلط.